الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أعظم الناس إحسانا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين ليحسن الله تعالى إلينا، كما قال الله جل في علاه في موعظة قوم قارون لقارون: قالوا له وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن بشفاعتك للناس الضعفاء كما أحسن الله تعالى إليك بالجاه والمنصب، أحسن إلى الفقير بمالك كما أحسن الله تعالى إليك بالغنى وجعله فقيرا، أحسن بصحتك وقوتك بإعانة الضعيف والفقير والمسكين والمريض كما أحسن الله تعالى إليك بالقوة، بينما حرم غيرك ربما من القوة فأصبح يعني مقعدا أو مريضا أو عاجزا أو ما شابه ذلك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان إلى الناس له درجات عظيمة عند ربنا جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له. يعني مثلا إنسان قال: أريد أن تدلني إلى هذا المكان، فقلت: طيب تعال امشي ورائي، ثم دللته إلي، أو قال: أنا أريد أن تذهب معي إلى المكان الفلاني لأجل أن يساعدوني في كذا، فذهبت معه وسعيت إلي. مثلا إذا كان الإنسان يسعى مع الناس على أي حاجة، قال: من لئن أسعى مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذا والأحبة يدل على فضيلة أن الإنسان يساعد الآخرين، يقف معهم. والأمر كما قال الأول، يقول الألبيري، يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. كن دائما البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. فبين أن الإحسان إلى الناس يستعبدهم، والله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان بالصدقة، الإحسان حتى بالألفاظ الطيبة، يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، يعني لا تتكلموا إلا بأحسن الكلام. فعناية الإنسان أيها الأحبة الكرام بالإحسان، أن أحسن إلى الفقير، أحسن إلى الجاهل. إنسان قال: يا أخي أنا ما أدري كيف أستعمل هذا الجهاز، أو قال: يا أخي أنا لا أدري كيف أصلي، أو سألك أي سؤال وأنا عندي فيها علم، ينبغي علينا أن نحرص على أن نحسن إليهم بكل هذه الأنواع من الإحسان. سأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته يا رب العالمين. ميث تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا يا ميث، الله يحييك.
يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
اللهم اجعلنا وإياه من أحبابك يا رب العالمين، الله يجزاك خير يا ميث.
شيخ بغيت تلفونك بس الشخصي.
سم، أبشر، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله الآن، الله يحفظك. طبعا من أنواع الإحسان أيضا الإحسان الواجب، وهو الإحسان. طيب عطنا قاسم. سم قاسم تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
كيفك يا شيخنا؟
الله يحييك، يا مرحبا بك.
والله يا شيخنا أنا هذا اليوم من أيام سعدي صراحة.
يا الله تحفظه يا رب، الله يجزيك خير ويبارك فيك.
كنت من متابعينك وأنا في الأردن يوم جيت عندنا على جامعة الزيتونة.
ما شاء الله عليك.
بس ما كان لي يعني الصدفة إني ألتقي معك.
الله يحييك، بإذن الله سألتقي بك إن شاء الله هنا بإذن الله.
الله يسعدك شيخنا العزيز. في عندي استفسار، ويعني هو عبارة مش عارف حد، يعني هو بده فتوى صراحة.
أي
نعم شيخ العزيز، أنا في يوم من الأيام حلفت طلاق.
أي
على المدام، إنه بينها يعني كانت مثلا كان في خلاف بيني وبينها.
أي
وفي جدتها كانت في بيني وصلت يعني بيننا إنه لمرحلة في مشكلة معينة. فطلاق إنه يعني إنك ما تسوي هذا الشيء ماشي.
نعم.
وبعد فترة من الزمن يعني بتعرف اللي ما في يعني إلا ترجع المياه لمجاريها.
صحيح.
رجعت الأمور لطبيعتها، والحلفان اللي أنا حلفته صار يعني إنه مثلا لا تسوي هيك وصار هيك.
أي
عرفت.
طيب.
بس أنا كان يعني بموافقتي، يعني أنا حلفت هذا كان يعني ساعة إنه غضب، يعني دكتور بتقدر تحكي هذا الحكي، ولكن انه صار مستقبلا وتعارض هذا الكلام، ما بعرف هذا الاشي شو تبعاته وكيف انا بقدر اتصرف
عموما الشرعية. عموما قاسم، الانسان اذا اقسم على زوجته بالطلاق او بغيره لسبب معين ثم زال هذا السبب خلاص يزول الحكم، يجوز له ان ياذن. يعني انا اعطيك مثال، افرض انت قلت مثلا لزوجتك عليك علي الطلاق انك ما تدخلي الشقه اللي امامنا مثلا، ما تزوري المراه التي هناك، وكان في هذه الشقه مثلا رجل متعاطي المخدرات وزوجته يعني ربما تسكت عنه، فانت لا تريد زوجتك تدخل هذه الشقه. بعد فتره انتقلوا وسكن ناس طيبون، طيب هل يجوز زوجتك تدخل الشقه؟ نقول نعم، لأنك أنت لا تقصد أن لا تدخل هذا المبنى هذه الشقة، تقصد أن لا تجلس مع هؤلاء. فكذلك لو تابت الزوجة تلك أو تاب زوجها وصلح حالهم وصار الرجل إنسان طيب وأخلاقه حسنة، خلاص أنت السبب زال وبالتالي يزول سبب الطلاق معه. فأنت لما منعتها لأجل أمر يتعلق بالجدة أو بكذا ثم أذنت لها، خلاص الآن حتى لو ذهبت إليهم ليس عليك كفارة وليس عليك أيضا ولا يقع الطلاق.
نعم صحيح، أنا شاكر كثير لك.
الله يحفظك يا قاسم.
سمعت يعني.
يا مرحبا بك.
أنا من داخلية ما راح أرتاح، ما يعني ما ارتحت إلا أسمع منك شخصيا.
الله يحفظك ويريحك يا رب، بارك الله فيك. أخي نضال، نضال تفضل. نضال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كيفك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا نضال، يا مرحبا بك.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
الله
محمد.
يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. الله يجزيك.
الله فيك، وأنت قاعد ضمن بتساعد الأخوة السوريين وبتدعي
لهم.
الله
يجزيك. الله يجزيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يجزيك.
ربنا يحفظك ويخليك لشبابنا المجاهدين.
الله يجعلنا وياك مبارك.
شيخي أنا أبغى آخذ رقمك الخاص عشان أتكلم معك بعد البرنامج إذا ما في أي مشكلة.
خلاص أبشر، بس إذا كان عندك شيء يمكن ذكره الآن، لأني أحياناً الأخوة يتصلون ولا أستطيع أن أرد، فيعني ربما يقولون ليش ما رد علينا، فإذا كان في شيء يمكن ذكره الآن في البرنامج طيب، أو خذ رقمي وإن شاء الله تعالى أحاول أرد عليك.
شكراً شكراً.
الله يحفظك نضال، مرحباً بك. أم طيب تفضلي. طيبة تفضلي أم طيبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحباً بكم.
ذكي رقمك شيخ.
خلاص ابشري، عندك سؤال ام طيبه او شيء؟
لا والله شيخ عندي مشكله، اريد رقمك.
طيب اذا بتعطيني اختصارها الان ما دام اني رديت فجيد.
لا والله شيخ ما اقدر.
طيب الله يحفظك، بارك الله فيكم. خلاص الاخوه يعطونكم يعني ان شاء الله. اللي يجعلني يا جماعه احرص على ان يعني ان يطرحوا السؤال هنا، لانه يعني كما يقال عصفور في اليد احسن من عشره على الشجره. يعني احيانا بعض الاخوه أو الأخوات يأخذ الرقم ثم لا يتيسر لي الرد عليهم، ربما يكون عندي انشغال أو نحو ذلك، فيقولون يعني تفضلي فيصل. فيصل تفضل. طيب تبون ناخذ، عندنا بس كثير من الأسئلة هنا. يقول يا شيخ أيهما أفضل، أحمل المصحف في يدي أو أضعه على الطاولة إذا أردت أن أقرأ قرآن؟ الأمر في ذلك سهل، سواء يعني قرأته وهو على الطاولة أو قرأته في يدك، الأمر في ذلك سهل. المهم أن تقرأ قراءة متأنية متفكرا مقيما للأحرف مقيما للتجويد ونحو ذلك، بإذن الله الأمر في ذلك سهل. شوف يعني أنت ما هو يعني الأيسر عليك. محمد تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
يا مرحبا يا محمد، الله يحييك.
كيف حالك؟ طيب.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
يعلم الله أني أحبك يا شيخ.
الله يجعلنا وياك من أحبابه، الله يجزيك خير يا رب.
يا شيخ إذا تكرمت عندي سؤال بسيط.
تفضل يا محمد.
حكم التنباك يا شيخ وكيف أتخلص منه؟
التنباك ما هو؟ اشرح لي، أنا أعرفه لكن حتى المشاهدين يعرفون الجواب والسؤال. ما هو التنباك يا محمد؟
زي الدخان يوضع تحت اللثة يعني
في الفم.
أيوة في الفم،
يعني يوضع ما بين الشفة وما بين اللثة. زين، كيف لونه؟ أحمر ولا أصفر ولا؟
زي اللي داخل الدخان نفسه بالضبط،
زي التبغ نفسه.
نفسه نفسه،
يعني يجي زي العشب اليابس كذا.
اي نعم اي نعم.
طيب ويوضع ويختلط باللعاب.
اي نعم.
وبعدين ايش يعطي؟ يعطي مثل ما يعطي الدخان من فتور و...
ايوه زي يعني قريب منه.
اي هذا لا يعتبر محمد من المخدرات عادة ولا لا؟ يعتبرونه مثل الدخان ونحوه، يعني أقصد أنه يباع عادة في الدول، ليس ممنوعا مثل
يباع في أغلب البقالات وأغلب
طبعا. طيب هل ترى يا محمد أنت أنه من يعني من الطيبات أم من الخبائث؟
لا والله من الخبائث، وأبغى أتخلص منها يا شيخ لكن ما قدرت. الله أبغاك تعطيني كلمتين كذا أحاول أني أزحق.
أبشر أبشر يا ولدي. الله سبحانه وتعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأي أي شيء من هذه الخبائث سواء كان خبيثا في رائحته كالدخان أو خبيثا في في أيضا في ضرره على الأسنان وضرره على الشفتين واللسان ونحو ذلك، أو ضرره على العقل مثل الخمور وغيرها، كل هذه ولدي من المحرمات. لذلك المسألة تحتاج إلى اتخاذ قرار شجاع، كون الإنسان معه الدخان أو معه هذا التنباك يضعه ما بين شفته وما بين لثته كل مرة، ثم إذا تكلم ربما خرج مع لعابه، أو إذا ضحك تبين على أسنانه أو نحو ذلك، هذا كله من تعذيب النفس بأمر لا ينفعها بل يضرها، وربما سبب له إحراجا في نفسه ومع زوجته ومع أولاده وفي صحته، وربما أيضا بعضه يسيل منه أو يصيب ملابسه. هذا كله يا ولدي يدعوك إلى أنك تتخذ قرار بتركه، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك يا رب العالمين. تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سالم.
مساك الله بالنور والخير.
يا مرحبا يا سالم.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، الله يحييك يا سالم.
بشرني عنك.
أبشرك إني بنعمة، الله يحفظك ويبارك فيك.
يا شيخ لا شك الأحداث الآن من حولنا في غزة تحتاج إلى يعني إلقاء كلمة لإخواننا هناك وتثبيتهم.
أحسنت، صحيح.
أيوة. وأسأل الله أن يمد في عمرك.
الله يجزاك خير يا سالم على غيرتك، وأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ولا شك حقيقة أن الإنسان اهتمامه أن اهتمام المرء بإخوانه سواء في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها من البلدان، لا شك أن هذا قربه من القربات. والله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كونوا عباد الله إخوانا. نصرة المظلوم عموما فيها أجر، حتى لو كان مظلوم غير مسلم يجب نصرته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث، وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يقفون مع الضعيف حتى لو كان غير مسلم أو المظلوم. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه استبقت خيل فرس لابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أميرا على مصر، تسابقت مع فرس لرجل نصراني، فسبقت فرس النصراني ابن الأمير ابن عمرو بن العاص، فغضب ابن عمرو بن العاص وكان شابا وضرب ذلك النصراني، فأقبل ذلك النصراني من مصر حتى وصل إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي إلى أمير المؤمنين الخليفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأرسل عمر يدعو عمرو بن العاص وابنه وقال احضروا عندي. وصل الكتاب إلى هناك وأمر عمر هذا النصراني أن يقيم في المدينة، يا مرحبا أنت ضيفنا، ابقى يوم يومين ثلاثة أربعة حتى يصل عمر. وصل عمر بن العاص وولده بعد أيام، فأحضرهما عمر أمامه مع هذا النصراني. انظر هو الآن ينصر رجلا غير مسلم يا جماعة. فأقبل عمر يعظ عمر بن العاص ويعظ ولده وينبههم إلى هذا الظلم، ثم أمر هذا النصراني أن يأخذ الدرة وأن يضرب ابن الأكرمين يعني ابن عمرو بن العاص. قال فضربه بها ضربتين أو ثلاث، ثم قال له عمر ومل بالعصا على أبيه فإنه بعز أبيه ضربك، يعني لولا أنه ابن الأمير وإلا لما ضربك. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يعني ينصر حتى هؤلاء المستضعفين، فما بالك إذا كانوا إخوانا لك في الدين. فنصرة المضعوف المظلوم بلا شك، الضعيف بلا شك أنها من أعظم القربات. يقول طيب هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يقول فضيلة الشيخ الرياضة النسائية هل فيها شيء أم لا؟ إذا كانت المرأة تعمل رياضة فهذا أمر حسن بشرط أن تنتزم بالضوابط الشرعية، فلا يكون هناك اختلاط، أن يكون لباسها محتشما، ألا يكون فيها يعني أشياء مضرة بجسدها، وألا يراها الرجال. يعني إذا انضبطت المرأة بالضوابط الشرعية فكونها تمارس الرياضة في مكان في بيتها أو في مكان مغلق فلا بأس في هذا الأمر، في ذلك واسع إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يتصدق لكنه عند زوجها، يعني يبدو أنها امرأة تقول عند زوجها ولا تصدق إلا من ماله، إذا كانت المرأة تتصدق بشيء من طعام البيت أو نحو ذلك، يعني في شيء مباح، أقصد في شيء يسير لا بأس في ذلك. يعني لو طرق الباب ضعيف فأعطته مثلا شيئا من الطعام، أو أعطته مثلا دراهم معدودة بحيث أنها تعلم أن زوجها لا يغضب من ذلك، فليس في هذا الشيء بإذن الله تعالى. وأذكر من الطائف ذكروا أن رجلا تحمس رجع من سفر وأمر امرأته أن تصنع له عشاء، فجعلت تصنع العشاء وهو يشم رائحته، وإذا رائحة يعني عبقة، واشتهى هذا العشاء، ثم ذهب إلى المسجد ليصلي فغاب الإمام فقدموه يصلي بهم، فقرأ الرجل في صلاته ثم قام ووعظ الناس موعظة بليغة حول الصدقة وفضل الصدقة، فتأثرت زوجته وهي في البيت تستمع إلى ذلك وبكت وأخذت الطعام وضعته في طبق وأرسلته إلى جيران لهم فقراء. فلما رجع الرجل من المسجد جائعا مجهدا يريد الطعام والنوم، قال لزوجته أعطيني الطعام، قالت تصدقت به، قال من أمرك بهذا؟ فقالت إني قد سمعت موعظتك فتأثرت وأرسلته لجيران لنا فقراء. قال يا بنت الناس الموعظة لغيرك وليست لك، لكن يعني قصده أنه لا ينبغي لك أن تتصرفي بشيء أنا أحتاج إليه. فنحن أيضا عندما نتكلم عن صدقة المرأة من مال زوجها، المقصود من طعام البيت، من الأمور التي تعلم أن زوجها يعني لا يعمل مشكلة من هذا. ليس معنى ذلك لما يرجع الزوج ولا يجد الكنب الكراسي في الصالة فيقول أين الكراسي، تقول والله تصدقت بها على الجمعية الخيرية، يلا اشتر لنا جديدا. يفتح يقول طيب أين غرفة النوم، قالت والله تصدقنا بها على واحد فقير بيتزوج وأعطيناه غرفة نومنا، اشتر لنا جديدة. لا، هذا سيحدث مشكلة بينها وبينه. لكن الذي أعنيه الأشياء التي ربما تكون يعني من عامة المتاع التي لا يلتفت لها، كيسير من طعام ويسير من لباس أو دراهم معدودة ونحو ذلك. فهذا جواب للأخت. يقول يا شيخ عندنا دار لتحفيظ القرآن للنساء وهي تعمل على فترتين، هل يجوز أن نجعلها برسوم؟ إذا كانوا يريدوا أن يجعلوا التدريس بالرسوم لا بأس. يعني أحيانا بعض الدور النسائية تحتاج إلى مصاريف، سواء مصاريف لي يعني مصاريف للإيجار، مصاريف للمعلمات التي يدرسن الطالبات ونحو ذلك. الأمر في ذلك واسع، لو جعلوا فيه يعني جعلوا فيه رسوما، بشرط ألا تكون هذه الرسوم يعني ألا تكون مكلفة على الناس الذين يعني الذين يدفعونها. والله سبحانه وتعالى أيضا بين أن تعليم القرآن وأن القرآن عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن تعلمه فيه أجر، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإنسان إذا علم القرآن من غير أجره بلا شك أن له فضل، لكن لو علمه وأخذ عليه أجره جاز له ذلك. لو علم القرآن وأخذ عليه أجره جاز له ذلك بإذن الله. يقول نعم يا شيخ أنا أريد أني أشاهد البرامج الدينية لكني أخشى أن يذكروا بعض الأشياء التي لا أستطيع أن أعمل بها فيلحقني الإثم. لا يلحقك الإثم. يعني كون الإنسان يا جماعة سمع شيئا يتكلم عن فضل صلاة الضحى ثم لم يصلي ليس عليه في ذلك بأس، سمع شيئا يتكلم حديثة تتكلم عن فضل قراءة القرآن لكنه لم يقرأ، تعلم من القرآن ما يقيم به صلاته فقط لكن لم يقرأ زيادة، هذا القراءة الزيادة هي نفل أيضا. كذلك الإنسان لو تعلم أي شيء من هذه السنن، لكن إذا تعلم شيئا من الواجبات فإنه أصلا يجب عليه أن يتعلمها. يعني كل مسلم يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي صلوات الخمس، كيف يصوم الصيام الواجب، بمعنى العلم الضروري اللازم له لا بد أن يتقنه. فإذا أتقنه هذا المرء عندها يعني بقية الأمور نفل. وكذلك عطنا هبة، تفضل يا هبة، ونعتذر عن الإطالة لكن تويتر شوي كثرت سلاتهم. تفضل يا هبة. طيب تفضل يا هبة، معنا هبة ولا راحت؟
السلام عليكم.
تفضل، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مقيمة في أيرلندا.
نعم.
وهي دولة أوروبية طبعا. بيسأل عن الأكل، إذا أبي أكل في مطعم عادي يعني ممكن أكل عن الذبائح طبعا مشتتة.
هل يوجد يا هبة مطاعم يعني تذبح تبيع لحم حلال؟
في متاجر تبيع
لحم حلال. طيب الأولى أن تذهبي إلى المطاعم والمتاجر التي تبيع الحلال حتى تخرجي من خلاف أهل العلم في ذلك. إذا لم يتيسر لك هذا واضطررت أن تأكلي من مطاعم عامة يعني فيها ذبائح أهل الكتاب فلا بأس عليك في هذا. لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن الأولى أن تأكلي من المطاعم التي تحرص على ألا تبيع إلا اللحم الحلال، أو تأكلي يعني سيفود مثل ما يقال.
بس ما في مطاعم تسوي، يعني ما في مطاعم تسوي لحم حلال، بس إذا أبي يعني أنا أخذ وأطبخه في البيت في مطاعم في بيعون لحم كذا.
طبعا الأفضل أن تأكلي الحلال فقط، لكن إن أكلتي في غيره، لو مثلا عزموك يوم أو خرجتي مثلا مع أحد من أهلك أو كذا وأكلتي هناك، لا بأس في أكل ذبائح أهل الكتاب، لا بأس في أكلها، لكن لأن بعض العلماء اليوم يقول إنهم لا يذبحون على الطريقة الكتابية أصلا، يعني الذي أمر به في التوراة والإنجيل أمر به اليهود والنصارى هو أن يذبحوا ذبحا ينهرون الدم، فهم في كثير من الأحيان يضربون الرأس أو مثلا ربما أحيانا بالكهرباء، فهم أصلا الذبح غير صحيح حتى في ديانتهم، فلا يجوز لهم هم يأكلون ولنا أيضا. فلكن بعض العلماء يقول لا، إننا غير مسؤولين عن طريقة ذبحهم، الله تعالى أباحه ونحن غير مسؤولين عن طريقة الذبح، ولا أمرنا أن ندقق فيها، فأباحوا ذلك. لذلك أنا لا أشدد في مسألة أكل لحم أو طعام أهل الكتاب اللحم، أي لكن إذا كان الإنسان يعني أكل من اللحم الحلال فقط، سواء طبخه في بيته أو حرص على أن يأكل المطاعم التي فيها اللحم الحلال، هذا أولى لك وأفضل. بارك الله فيكم هبة. مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مريم.
الله يسلمك. عفوا بس أنا بسأل عن الحرمة، يعني في الحداد اللي زوجها متوفي،
أي
شو الأشياء اللي يعني مش محرمة عليها، والأشياء اللي جائز أنها تسويها، وهل زيارة المريض إذا كان إنسان قريب منها مثل أخوها يعني وهو في العناية المركزة تقدر تروح تزوره ولا ما تقدر؟
أي أما بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فإنها تمتنع عن خمسة أمور. تمتنع أولا عن الحناء وهو نوع من الزينة، تمتنع عن الطيب أيضا، وتمتنع عن الثياب الحسنة، يعني مثلا تلبس مثلا الثياب التي فيها ورود وزهور وألوان فاقعة وكذا، ليس شرطا أن تلبس الأسود، تلبس ألوان ليس فيها زينة يعني، وتجتنب الكحل وتجتنب الحلي أيضا، التحلي إذا كان عليها أساور عليها خواتم عليها أقراط في أذنها فإنها تنزع ذلك، وتجتنب أيضا الطيب، تغتسل حتى ما يكون فيها رائحة عرق أو رائحة مؤذية، لكنها لا تضع طيبا إلا بعد انتهائها من ذلك، وأيضا تلتزم بعدم الخروج من بيتها، عدم الخروج من منزلها إلا للحاجة، مثلا لو ذهبت إلى طبيب لتعالج نفسها، أو ذهبت مثلا لمحكمة لو طلبوها المحكمة قالوا تعالوا عندنا أوراق تختص الإرث من زوجك المتوفى ونحن فاضطرت أن تخرج وترجع، أو كذلك لو احتاجت الخروج إذا كان عملها لا يعطيها إجازة و هي تحتاج إلى هذا الراتب للإنفاق على نفسها أو على الأيتام من أولادها، فإنها تخرج بقدر الحاجة. وأباح لها بعض أهل العلم أيضا أن تخرج في حاجاتها، مثل لو كان عندها ولد عندها أخ مريض مرضا شديدا فذهبت وزارته ثم رجعت، لا بأس في ذلك. وقد استأذنت بعض الصحابيات نبينا عليه الصلاة والسلام، استأذنته في أن تخرج إلى نخلها، قالت يا رسول الله أنا توفي زوجي ونحن أمرنا أن نبقى في البيت، لكن أنا عندي نخل لابد أن أذهب إليه، فأذن لها صلى الله عليه وسلم تذهب في النهار إلى نخلها وترجع. نعم المعز تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عنا وعن الإسلام إن شاء الله يا أخي.
آمين. بل جزى الله الإسلام عني خيرا. الله يحفظك. بارك الله فيك.
خير. أظن البرنامج فتاوى إن شاء الله.
نعم. أنت اسمك معز أو المعز؟
المعز لدين الله الفادني. المعز الفادني.
أحسنت. إذن المعز لدين الله جيد، لأن المعز من أسماء الله، فيعني المعز لدين الله هذا يعني يعتبر خروجا من المشكلة.
جزاك الله.
مرحبا بك يا معز. الله يحفظك.
سؤالي يا شيخ بيقول، سمعت من أحد الإخوة حديث يقول من جعل مال أرضه في غيرها لا بارك الله له فيها.
ماذا؟ أعد يعني أعد ما سمعتك.
بضعت أرضه وبعتها وخذا لا يجوز لكم، أو مش لا يجوز، ليس هناك بركة في مال الأرض المباعة، أو تستثمر في يعني مشروع آخر أو كذا.
ما سمعت السؤال يا معز. أعد السؤال. ما أحد الأخوة ماذا يقول؟
يقول يعني يقول انه في حديث يقول من جعل مال ارضه في غيرها لا بارك الله له فيه.
اي
هل هذا حديث صحيح؟ يعني اذا كان انا امتلك قطعه ارض وبعتها استثمر في شيء اخر غير الارض، يقول لي المال يكون ما فيه بركه؟ مثلا للحديث الوارد يقول من جعل مال ارضه في غيرها لا بارك الله له فيه.
عجيب. لا هذا الحديث انا طبعا لا انا لا احفظ كل حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لكن اول مره اسمع بهذا الحديث، وايضا يعني قرات كثيرا من الامور المتعلقه بالتجاره واحكامها وكذا، وكان الاصل ان يذكر مثله، ولا اذكر حقيقه هذا الحديث انني يعني اطلعت عليه. لكن كون الانسان عنده ارض واراد ان يبيعها ويشتري مثلا بقاله او دكان، اراد يبيعها ويشتري بيتا، يشتري سياره، يزوج ابنه، لا بأس عليه في ذلك. يعني ما الحكم لو باع الإنسان بيته الذي يسكن فيه؟ هذا جائز. فما بالك في بيع أرض بيضاء ليس عليها مبنى ولا سكن؟ هذا من باب أولى أنه جائز، فليس عليك بأس إن شاء الله لو الإنسان عنده أرض أو بيت أو كذا واحتاج أن يبيعه لأي أمر من الأمور التي يحتاج إليها، لا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. عطني تكفى فرصة يا شيخ للتويتر، الله يخليك. نعم، يقول يا شيخ بالنسبة للحم، يعني هذا قريب من السؤال الذي قبل قليل. يقول يا شيخ يعني بالنسبة للحم الذي في الخارج، كثير من أهل العلم ذكر بأنهم لا يذبحون، يعني لا يذبحون على الطريقة الشرعية. أنا نعم قرأت هذا حقيقة، يعني أنا سافرت إلى عدة دول أوروبية وجلست مع المشايخ الذين هناك، بل جلست مع بعض الإخوة الذين يعملون في المسالخ. يعني هو أصلا وظيفته أنه يعمل يذبح، سواء يذبح دجاج أو يذبح غيره، فاختلفوا في مثل ذلك. بعضهم ذكر بأن الدجاج مثلا يعني يعلق من أرجله ويمرون به على ما يكون فيه يعني كهرباء ليست قوية، بحيث أنها تخدر الدجاجة، ثم تمر هذه الدجاجة وهي مقلوبة لكن تخدرها حتى لا تنتفض الدجاجة وتتحرك، تمر هذه الدجاجة وكأنها قطعة قماش يعني راكدة لا تتحرك على موس يدور، وربما يكون له رأسان متقابلان أو ثلاثة رؤوس يدور، وربما ضرب الدجاجة يعني قطع رأسها، ويكون هناك شخص وراء هذا الموس بحيث أنه خلف هذه السكين معه سكين، بحيث أن الدجاجة التي يفلت رأسها أو ربما ضربها مع منقارها أو كذا، فمن قطع الرأس هو يعني يكمل على ذلك. يعني إذا كان الأمر على هذا فيه انهار للدم فالأمر في ذلك يعني جائز، وإذا ذبح المسلم فإنه يقول بسم الله، وإذا ذبح النصراني بطريقة انهار الدم أكل طعامه، ما دام أنه لم يذكر يعني اسم غير الله عليه جاز له أن يأكل الطعام. بعضهم لا، بعضهم ربما يعني رأيت في بعض المتاجر في الخارج يبيعون الدجاجة برأسها مسلوخة تماما برأسها، إنما قتلت بالكهرباء أو ما شابه ذلك. فلوجود الخلاف في هذه المسألة، الأولى للإنسان ألا يأكل إلا من الأشياء التي يعني التي ذبحت نهرا أنهر منها الدم، أما الأشياء التي ذبحت بالكهرباء فلا. إذا صار عند الإنسان شك فإنه يدخل في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني إذا دخل الإنسان أكل مثلا سندويتش دجاج أو عجل أو كذا وهو لا يدري كيف ذبح لكنه من طعام الذين أوتوا الكتاب، الأمر في ذلك سهل. وأنا أشكر الأخ على ملاحظته، لكن المسألة في ذلك فيها أقوال لأهل العلم، ويعني نختار الإنسان القول بالمنع فهو أولى وأسلم، وإن اختار القول الآخر الذي فيه نوع من التسهيل عليه فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ الإنسان في السجود هل يستطيع أن يدعو بالعامي؟ نعم، إذا كان الإنسان يريد أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى فالأفضل أن يدعو باللغة العربية الفصحى. لو دعا باللهجة العامية لا بأس عليه في ذلك، لو قال مثلا يا ربي تخلي أبوي وأمي، يا ربي لا تعذبني يوم القيامة، يا ربي، يعني تكلم ربما من قلبه باللهجة العامية، لا بأس عليه في ذلك، وإن كان الأولى أن يدعو باللغة الفصحى. يعني نعم، يقول يا شيخ بالنسبة للزكاة إذا أعطيتها أخي هل لازم أقول له هذه زكاة؟ إذا أعطيت لإنسان آخر الزكاة فإنه لا يجب عليك أن تقول هذه زكاة إلا في حالة واحدة، إذا كنت تشك هل الذي أمامك مستحق للزكاة أم لا. يعني أنا مثلا سأعطي واحد من زملائي أشعر أنه فقير ومحتاج وكذا، لكني ما أدري هل هو أكيد كذلك أم لا، ربما أن عنده مال لكن لبخله لم يلبس لباسا حسنا ولم يشتري سيارة حسنا ونحو ذلك. فأنا ما عندي جزم 100% أن الرجل محتاج، فعندها آتي إليه وأقول يا فلان هذه كذا من المال، وترى يا فلان هي زكاة، ما أدري إذا أنت محتاج أو مثلا عليك دين، أنت من الغارمين أو أنت من الفقراء، فتفضل هذه زكاة يا أخي. إذا أنت غير محتاج من الآن ترى لا تأخذها إذا كنت شاكا، أما إذا كنت متيقنا من أن الذي أمامي فقير وأعرف حاله ووضعه تماما فجئت إليه وأعطيته من زكاتي فلا بأس في ذلك، حتى لو قلت له هذه هدية، هذه مثلا هذه هدية للأولاد، هذه مساعدة للوالدين ونحو ذلك. يعني لا يجب عليك أن تقول له إن هذه زكاة. نعم، يقول يا شيخ أنا كنت صائما في نهار رمضان وخرج مني القيء، يفسد صومي أم لا؟ طبعا تكلمنا أيضا نحن في فتاوى رمضان عن هذا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقضي، إذا كان الإنسان خرج منه القيء من غير اختياره فإنه لا يقضي صومه صحيح. أما إذا كان الإنسان تعمد أن يخرج القيء كأن يعبث بأصبعه في حلقه فيتقيء، أو يشم رائحة مثلا يعني سيئة متعمدا ليتقيء فتقيء ونحو ذلك، فإنه في هذا الحال يعتبر صومه فاسدا. أما الذي يخرج منه القيء من غير يعني من غير اختياره فليس عليه في ذلك بأس إن شاء الله، وصومه صحيح إذا كان غير مختار لهذا. نعم، يقول يا شيخ زوجتي مهملة كثيرا في نظافة البيت وتتعمد ذلك حتى أحضر خادمة، وأنا حلفت على ذلك. ما يعني المشاكل الزوجية طبعا هي تحتاج إلى كلام طويل، لكن يجب على المرأة أن تقوم بما يعني بمسؤولياتها في بيتها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال الرجل مسؤول، قال كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل مسؤول في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة مسؤولة في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث. فيعني تعمد المرأة ألا تقوم بعمل البيت حتى يحضر خادم هذا لا ينبغي لها، لكن أيضا إذا كان عمل البيت كثيرا ويعني عندها أولاد كثير والبيت أيضا يحتاج تنظيف ويعني عندها عدة أشغال في البيت، فإنها في هذا الحال يعني لا بأس أن يحضر لها من يساعدها، قد يكون من حقها هذا. حقيقة عدد كبير من الأسئلة، لكن هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل ورد شيء من النصوص التي تحرم على الرجل أن يضرب أولاده؟ طبعا الأصل يا جماعة في تربية الأولاد ألا يكون بالضرب، الأصل في تربية الأولاد ألا يكون بالضرب، هذا هو الأصل، وأن يكون بالرفق واللين كما أمر الله تعالى بذلك بالرفق واللين، بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم إلى آخر. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام مأمورا بأن يحسن التعامل مع أولاده ومع الناس جميعا ليس فقط مع أولاده عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، بمعنى أنه كلما كان الإنسان رفيقا في تعامله مع الآخرين فإن الله جل وعلا يأجره على مثل ذلك، ويعني ويكون له يعني أعظم النتيجة التي يراها بعينه، فعلا يكون له نتيجة كبيرة يراها بعينه أكثر من نتيجة غيره. لكن قد يحتاج الإنسان إلى شيء من الشدة أحيانا، قد يحتاج إلى شيء من الشدة أحيانا، بمعنى يعني كما قال الأول إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل. كلما كان الإنسان لطيفا نعم بلا شك أنه يؤجر، لكن كذلك الإنسان الذي يعني يتعامل بالعنف أو يتعامل ربما باللطف أو نحو ذلك، كل البس لكل حالة لبوسها كما قال، إما نعيمه وإما بؤسها، يحاول الإنسان أن يوازن بين هذا وهذا، والشدة في غير موضعها جهالة. فأنا أوصي الأخ أن يستعمل الرفق عموما، لكن أحيانا قد يحتاج إلى الشدة لأجل أن يعني يخاف الأولاد صولته، يعني يذكر أن أباه قد ضربه في اليوم الفلاني فيخاف أن يعيد عليه الكرة. وأيضا لا يكون الضرب مبرحا، لا يعني يا جماعة لما نقول أضرب معنى أنك تكسر في ضلعين، لا، يعني يكون شيئا يعبر عن غضبك فقط، لا يكون الأب يعني يخرج غيظه كله بالضرب، هذا لا يجوز أيضا، وهذا من العنف الذي ربما يعني يساء به تربية الأولاد. يقول نعم يقول يا شيخ أنا أدعو الله تعالى كثيرا ولم يستجب لي وأظن أن عندي ذنب يمنع، فما هي الذنوب التي تمنع؟ طبعا أول شيء يمنع إجابة الدعاء أكل المال الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كلما كان الإنسان طيبا في طعامه جعل الله تعالى دعاءه مستجابا. هذا الأول. الأمر الثاني، أحيانا نحن يا جماعة ندعو بشيء نظن أن فيه منفعتنا وهو في الحقيقة فيه مضرتنا. يعني بمعنى واحد يقول يا ربي ارزقني، يا ربي يسر لي الانتقال إلى البلد الفلاني في وظيفتي، يا ربي يسره يا ربي يسره، ثم لم يتيسر له ذلك. يا أخي وما أدراك، ربما أن الله يصرف عنك شرا، يعني ربما أنك لو انتقلت إلى ذلك البلد لالتم عليك صحبة سيئة، وقعوك في مخدرات، وقعوك في بلاء، فأنت ارضى بما قسم الله لك. قل يا ربي إن كان انتقالي إلى ذلك البلد خير فيسره لي، وإلا فرضني بما أعطيتني. يا ربي إن كان شراء لهذا البيت خير فيسره لي، وإلا فأرضني بالبيت الذي أنا فيه ونحو ذلك. فولا تحزن يا أخي، إذا يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكذلك في إجابة الدعاء أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فأيضا الإصرار على الدعاء يعني بشفاء المرض، بالعافية، بالهداية إلى الحق، برفع الظلم ونحو ذلك، هذا أمر حسن الإصرار عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا كنت أقول لأبي دائما الله يطول عمرك هل هذا جائز؟ طبعا الدعاء بطول العمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طول العمر إذا كان في طاعة. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا كان الإنسان يطول عمره ليزداد مثلا من الخير، يزداد من الصدقة، يزداد من الاستمتاع بالحياة مثلا، إذا كان الإنسان يعني أيضا استمتع بحياته لا بأس يستمتع بالمباحات، يزداد مثلا من الذكر، من الصلاة، هذا لا بأس به. وبعض الناس ربما كان طول العمر سوءا عليه، فإذا كان الإنسان مثلا قال الله يطول عمرك وهو ينوي أن يطول عمرك في الخير وفي الطاعة وفي الصلاح فلا بأس عليه في ذلك، وإن قرن معها على طاعته فلا بأس، لا وإن نواها في قلبه لا بأس فيه أيضا. يقول أنا دائما أحلم أن في عقارب وحيات تلدغني في تفسير شيء، أنا لا أعبر أحلام لكني أقرأ أحيانا لبعض يعني من يعبرون، فذكروا بأن الإنسان الذي يرى حيات أو عقارب قالوا إنه ربما يكون يعني أنها عين تصيبه أو نحو ذلك. أنا لا أعبر أحلام كما ذكرت، لكني أسمع من بعض المعبرين يفسرونها بمثل ذلك. وبالتالي أنا أحث أخي وأحث غيره على المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء. ترى يا جماعة الأذكار أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام لا ليضيع أوقاتنا، أخبرنا بها للمنفعة التي فيها. فقال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام من قال عند حين يصبح وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، من قال حين يصبح فمات من يوم فلم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. فحفاظ الإنسان على مثل ذلك له فضل، ويحميه بإذن الله تعالى من أن يصيبه شيء من هذا. وكم من إنسان كاد أن يصيبه شيء من العين أو المس أو السحر أو نحوه ثم بمحافظته على الأذكار كثيرا حماه الله تعالى من هذا بإذن الله. يقول شيخ بعض الآباء يشكون في أبنائهم وبناتهم أن لهم علاقات مع شباب وهي والله ليس لها علاقة ولا شيء، تكفى يا شيخ. أما بالنسبة لعناية الأب ببناته وبأبنائه أن لا يكون عندهم علاقات محرمة، هذا أمر واجب. الله جل وعلا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني أنا أعول أولادي، أنا اللي مسؤول عنهم، إذا أهملتهم وتركتهم هذا يعني بلا شك أنه يعني أنه معصية وتضيع لمن أمرني الله تعالى بالعناية بهم. لكن لا ينبغي يا جماعة يصل الحد إلى وسوسة، ما دام ما في قرائن تدل على أن الولد أو البنت يقعون في هذه العلاقات المحرمة فلا يعني أن الأب يبدأ يعمل شرطي عليهم ومباحث. لا، يعني مثلا أنا الأولاد مثلا يعني شككت في شيء الولد ربما يرن الجوال عدة مرات ونحن جالسون ما يرد، أو البنت مثلا كذلك، أو إذا أرادت ترد قامت من عندنا أو في أشياء معينة تدل على فيه ريبة، زين، ربما يعني يصبح شيئا من هذا. ففي مثل هذا الحال نعم يمكن الأب أو الأم أن يدقق. وأنا أقترح أن تبدأها الأم، فإن الأم في الغالب تكون أرفق وألين، ويعني الأب يبقى يعني هو الحل الأخير الذي يلجأ إليه، فيمكن أن يسأل الابن عن ذلك. أما يا جماعة أن تبدأ المسألة الشكوك فلا. وأيضا أنا أدعو حقيقة إذا كان الأب لا يثق في أبنائه المراهقين وبناته، لا تمكنهم من كل وسائل الاتصال المتاحة، يعني بمعنى أن لا يقول لك اشتري لي آيباد، تشتري لي آيباد، اشتري لي آيفون أو جالكسي، اشتريت له، بعدين قال طيب أنا أريد تجعل لي إنترنت، أريد تشحن لي كذا، أريد. إذا أنت تشك في وضع الولد أو في وضع البنت أنه ربما يجره هذه الأجهزة إلى إقامة علاقات تضره أو تعبث بعرضه ونحو ذلك، فينبغي لك أن تحكم نفسك في يعني في فتح المجال أو في قبضه، أنت أدرى كيف تتعامل مع ولدك. لكن لا يأتي الأب ويلقي الحبل على الغارب، يعني مثلا إنسان معه بعير، فبدل ما يمسك هذا البعير وهو في سفره ألقى غارب البعير، ألقى الحبل على ظهر البعير وجلس هكذا، والبعير يلف به يمينا ويسارا، فيقولون ألقى الحبل على الغارب، بمعنى أنه جعل البعير هو الذي يتصرف به. فلا ينبغي الإنسان أن يفتح المجالات ثم يقول والله يا جماعة أنا ضاعت الأمور بين يدينا. نقول نعم، لأنك أنت الذي فتحت كل الأمور ثم لم تستطع أن تضبطها، وهذا أمر مهم حقيقة يعني في التعامل مع الأبناء. يقول يا شيخ أنا زوجتي أحاول كثيرا أن تكون حافظة للقرآن وسجل في حلقات تحفيظ القرآن، لا إله إلا الله، لكنها لا ترضى ذلك. يا أخي يعني ليس شرطا يا جماعة أن تكون الزوجة يعني حافظة للقرآن وحافظة للحديث، ويعني إذا كانت هي لا ترغب أن تذهب إلى تحفيظ القرآن فيمكن لك أن تحرص على تعليمها وزيادة إيمانها بأساليب أخرى، يعني من خلال مثلا حضور المحاضرات العامة، من خلال قراءة الكتب النافعة. ابحث لك يا أخي عن طرق تستطيع بها أن تؤثر في زوجتك وتكون محبوبة إليها. أما أن تسوقها سوقا إلى مثلا مدرسة لتحفيظ القرآن وهي لا ترغب ذلك، هي يا أخي تحفظ من القرآن ما تقيم به صلاتها، هذا اللي واجب عليها. أما أن تلزمها بأن تحفظ ما هو أعلى من ذلك إلا إذا جعلت لها جائزة، قل لها شوف يا أم فلان، أنت إذا حفظتي مثلا جزئين من القرآن أنا أعطيك كذا، ونسافر إلى كذا، أو نخرج إلى كذا، يعني أعطيها بعض الأشياء التي هي ربما ترغب فيها، فهذا أمر حسن ولا بأس به. عبد الله تفضل، الله يحفظك، ونعتذر عن التأخر عليك أيضا. تفضل يا عبد الله ونعتذر، كان معنا أسئلة كثيرة بس في تويتر وشوية بدون لك.
طيب
تفضل، الله يحفظك، يا مرحبا بك يا عبد الله.
أحب أنشدك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلي وسلم،
يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هذا حديث صحيح؟
نعم هذا الحديث صحيح، اللي يأتي إلى أرض ميتة ويحفر فيها مثلا بئر وهي ليست لأحد كذا،
نعم يطبق عليها أحد يعني أن أقام عليها شيء أو
نعم، إذا كانت ليست لأحد لا يملكها أحد فلا.
طيب واجهت يا شيخ أن الحديث ذا غير معترف به،
صحيح
يقولون هذا في الجاهلية،
صحيح بعض الأنظمة اليوم يا عبد الله، بعض أنظمة الدول يعني صار عندهم ضبط لبعض القوانين في البلد، فصار أيضا الذي يحيي أرضا لابد أن يأتي ويقدم على الدولة كيف أحياها وما هي طريقته ونحو ذلك، يبدو صار فيها نوع من التساهل من بعض الناس والاحتيال أو نحو ذلك، وصار في بعض الأنظمة تحاول أن تضبط هذا، وإلا في الحديث صحيح، الأصل فيه الصحة.
أنا يا شيخ أحييت أرض ليس لأحد المطمع فيها، يعني أرض في خلاء الله ونحن عباد في أرض الله سبحانه وتعالى،
أي
يعني لم يفضل لا أبيض ولا أسود على وجه الخليقة على أحد.
صدقت
نعم، والله سبحانه وتعالى خلقنا رزقنا سوية،
صحيح،
ورزقنا مجموعات أو ترك مجموعات،
صحيح
نعم، وإذا الله يسر لي أني أحيي أرض هذه قسمة إن الله سبحانه وتعالى حكمها لي من 50,000 سنة أني أذهب في الوقت المحدد في الساعة المحددة لهذه الأرض،
صحيح.
يعني لا أعيش بكيفي أنا، بكيف رب العباد،
صحيح. لكن يبدو لي في نظام يا عبد الله اللي يعني يحيي أرض، أظن في نظام يقدم على المحكمة أو على البلدية، أنا ما أدري ما هو النظام بالضبط، لكن في نظام بحيث انه يستخرجون لك صك اظن عليها.
اي يستخرجون صك، بس هذا تعرف النظام عندنا موقف لاربع سنوات او خمس سنوات موقف النظام بحجه انها اراضي حكوميه، اراضي حكوميه. وانا جيت الارض يعني ماسكها ابائي واجدادي يعني من عام السبعينات هجريه ماسكينها ابائي
والله
واجدادي.
انا لا ادري عن النظام بالضبط يعني متى تم ايقافه، لكن
انا بسال هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا او الغير صحيح؟
نعم هو الحديث صحيح، لكن اذا كان هناك نظام يضبط ما يحصل من الناس من تلاعب في مثل ذلك، يعني مثلا انا اعطيك من الامثله، مثلا يجوز للانسان ان ياتي ويحفر بئر في اي مكان يستخرج الماء ينتفعه أو ينفع غيره، لكن لو مثلا وزارة المياه في أي دولة أو المؤسسة المياه قالت يا جماعة أن كثرة حفر الآبار جعلت الناس يعبثون بالمياه، وهذا يضع له مسابح، وهذا يضع له مدري إيش، والمياه الجوفية عندنا بدأت تقل وكذا، فعندنا نظام أن الواحد لا يحفر بئر إلا لما تكون أرضه بالحجم الفلاني أو يدفع غرامة فلانية أو يدفع تكاليف كذا، فأخرجوا نظاما لضبط هذه المسائل لا لمنعها وقطعها وتحريم ما أحل الله، هذا ما في بأس ضبط هذه الأمور.
هذا يعتبر وزير مياه، والله سبحانه وتعالى يوم خلق الأرض كفاها إن لقيام الساعة إنها تكفي البشرية من نبات وماء وكل شيء، لم ينقصها الله خلقا.
صحيح، لكن إذا وضع نظاما لضبط الناس جائز يا عبد الله. في عهد عمر رضي الله عنه لما قلت الأمطار وقل العشب جعل عمر رضي الله عنه محمية لإبل الصدقة فقط، فما جاءه الصحابة وقالوا له يا عمر كيف أنت تجعل إبل الصدقة فقط هنا، طيب الأرض لله وكلنا لنا حق أن نأكل منها. فأنا أعني أن الوالي إذا رأى مصلحة ليست لذاته هو وتكثير ماله الشخصي، لا، إذا رأى مصلحة للمجتمع، مصلحة للبلد، مصلحة للوطن، أن يصنع الطريقة الفلانية، النظام الفلاني لمصلحة الناس عموما، حتى لو أشخاص معينين لم يرضوا، إذا كان للمصلحة العامة ليس لمصلحته هو، هذا جائز. يعني حتى في الشريعة فيه من النصوص ما يؤيده على هذا.
حبيت يا شيخ أسألك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أبد، الحديث صحيح، وبإذن الله أرضك هذه التي أحييتها أحيى الله
يعني
قلبك.
صدمني يعني يوم ما اعترفوا فيه صار فيه شكة، يعني والحديث رواه عائشة رضي الله عنه ورواه عمر بن الخطاب، فحبيت اني اسالك يا شيخ وجزاك الله خير.
الله يحفظك. مرحبا يا عبد الله، حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا هنا مساله يا جماعه، يعني احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما يتعلق ب يعني احياء الارض الموات، او لما قال عليه الصلاه والسلام الناس الشركاء في ثلاثه، وذكر عليه الصلاه والسلام قال في الماء والكلاء والنار، يعني في التدفؤ بالنار ونحو ذلك، هذه احاديث عامه. اذا كان الوالي أو المسؤول أو الحاكم العادل رأى أن فيه مضرة معينة من مثلا حفر الآبار بطريقة كبيرة، حفر آبار جمع بئر يعني، فضرت المياه الجوفية وأصبحت يعني بعض المناطق التي تعمل بالتحلية مثلا لا تجد ماء، أي سبب من الأسباب، فضبط هذا ومنع أشياء وأباح وسمح لهم بأشياء، هذا لا بأس فيه ما دام لا يقصد مصلحة نفسه الذاتية إنما يقصد منفعة الناس في العموم، هذا لا بأس فيه، يعني الأمر في ذلك سهل إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يعني يوفقنا وإياكم لكل خير، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناتي وتجاوز عن سيئاتي واجمعنا في جنتك يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلداننا من كل سوء، اللهم احفظ جميع بلداننا من كل سوء، اللهم احفظ جميع بلداننا من كل سوء، اللهم احفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وبلداننا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دعوناك فاستجب لنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم أيها الأفاضل بإذن الله في السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي الأحبة مشفقان ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا قلبي معك Do 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 do